الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى سيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في الحرم الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام في مدينة مشهد المقدسة. ويبدأ العام الإيراني الجديد بعد غد الثلاثاء، وهو أول أيام عيد النوروز في إيران وعدة بلدان مجاورة تحتفل بهذا العيد. أعلن حجة الإسلام السيد رضا قلم كاران أصفهاني عضو لجنة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن يوم الخميس المقبل المصادف 23 من شهر آذار هو أول يوم من شهر رمضان المبارك. وأكد أصفهاني على عدم وجود أي خلاف حول رؤية الهلال لهذا العام. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يبحث عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي شمخاني الرئاسات الثلاث ويوقع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع الحكومة الفيدرالية وحكومة منطقة كردستان العراق. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الأحد الحكومة الفرنسية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. وفي تغريدة على تويتر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن سلوك الشرطة الفرنسية في اللجوء إلى العنف ضد مظاهرات مواطني هذا البلد أمر غير مقبول ومؤشر على عدم التزام الحكومة الفرنسية بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من جنين، وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حارة باب حطة بالبلدة القديمة، وفي مدينة الناصر داخل الأراضي المحتلة عام 48 أصيب شاب فلسطيني بجروح خطرة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل الصهاينة. وفي هذه الأثناء قتل مستوطن صهيوني صباح اليوم طعنا في منطقة وادي عرب بمنطقة الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية المحتلة دون معرفة خلفية الحادثة. في غضون ذلك استهدف المقاومون الفلسطينيون الليلة الماضية حاجز قلندية العسكري شمال القدس المحتلة بوابلة من الرصاص. وفي رام الله استهدف المقاومون مستوطنة نحل إيل وقوة من جيش الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بعبوات محلية الصنع. وفي جنين تعرضت قوات الاحتلال على حاجز تشلمة بعبوة متفجرة من قبل المقاومين الفلسطينيين، وتصدى الفلسطينيون لمستوطنين حاول الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة. طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية التي ستعقد اليوم الأحد. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية، وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر. دوى الصفارات الإنذار مساء أمس في موقع نحل عوز قرب مستوطنات غلاف غزة، وزعمت إذاعة قوات الاحتلال أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة داخل مستوطنة الشاعر هينيغيف بغلاف غزة، مشيرة إلى عدم اعتراض للصاروخ من قبل القبة الحديدية. ختام هذا العرض الموجز. شكرا لكم، السلام عليكم.
والآن نستمع وإياكم إلى محاضرة لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: العصمة وحدودها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورد في زيارة الجامعة: عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. هذه الفقرات الشريفة الواردة في زيارة هي من أهم الزيارات الواردة عن بيت العصمة والطهارة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وبالخصوص هذه الزيارة الواردة عن الإمام علي الهادي عليه السلام. وهذا المقطع يشير إلى العصمة. والنقطة الأولى في بحثي: ما هي العصمة؟ والنقطة الثانية: ما هي حدود هذه العصمة؟ أما تعريف العصمة، تعريفها المتفق عليه هي امتناع العبد من صدور الخطأ والمعصية على نحو الاختيار، وذلك لعلمه بالقبح والخطأ علما شهوديا. هذا تعريف العصمة. خل أوضح لك إياه. العلم ينقسم إلى قسمين: علم حضوري، علم شهودي، وعلم تصوري. العلم الشهودي هو أقوى من العلم التصوري. العلم التصوري مثل إيش؟ مثلا كل إحنا نعلم بأن الإنسان إذا جرح يتألم. هذا العلم شو نسميه؟ العلم تصوري. يعني أنا في مخيلتي، في تصوري، أن الإنسان لما ينجرح سكين وما شابه يتألم. أما إذا الإنسان جرح إيده، هذا العلم شو يسموه؟ علم شهودي بعد، مو علم تصوري. أنا أدري بأن النار تحرق، هذا علم تصوري. لكن إذا واحد إيده صارت بالنار، رجله صارت بالنار، شو يسموه؟ علم شهودي بعد، علم دي يحس بي الآن. تلاحظ الألم مثلا من المرض، واحد يصور أن ألم الأسنان ألم شديد، هذا علم تصوري. لكن إذا هو صار عنده هذه الحالة أسنانه تألمه، يسموه علم شهودي. زين، العلم الشهودي موجود عند المعصوم، والعلم التصوري موجود عندنا. الإنسان إذا أحس بالخطر، صار عنده علم بالخطر، علم تصوري في أمر من الأمور، في شيء من الأشياء، فإنه لا يقدم لذلك الخطر. كيف؟ مثلا الإنسان عنده علم تصوري، لأن أي واحد لما تسأله يقول بأن الإنسان ما يصير يمشي على أسلاك الكهرباء. ليش؟ لأن أسلاك الكهرباء إذا واحد مشي عليها مع الرطوبة تقتله، تمام؟ هذا علم تصوري عند كل واحد من عندنا، عند كل إنسان عاقل. فالإنسان العاقل اللي يعرف يعلم علما تصوريا بالخطر بعد يمشي على الأسلاك الكهربائية؟ لا. فكيف إذا علم علما شهوديا؟ بعد تصير المسألة مؤكدة، تصير أقوى. إذا رأى أسلاك الكهرباء والشرار يتطاير منها، وشاف أمام عينه واحد قتل مات، بعد يستطيع أن يمر على تلك الأسلاك؟ مستحيل، ما ممكن. ليش؟ لأنه يرى الخطر بعينه. الإنسان يعلم علما تصوريا أن النار محرقة، فالإنسان ما يقترب من النار، تمام؟ إذا رأى أمام نارا مضطرمة ووقع إنسان فيها وتفحم، يقترب منها، يدنو منها؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، علمهم بقبح المعاصي هو من النوع الثاني، أما علمنا بقبح المعاصي من النوع الأول. يعني إحنا نعلم بأن المحرمات توجب النار في يوم القيامة. الخمر يوجب دخول جهنم، ترك الصلاة يوجب دخول جهنم، الكذب، الغيبة، النميمة، هذه الأمور توجب دخول النار. إحنا كل واحد منا يعلم علم تصوري أن الإنسان الذي يكذب يوم القيامة الله يدخله في النار. الناس هنا يتفاوتون، واحد يغلب عقله يقول أكو خطر مستقبلي يوم القيامة، فأنا كيف أرتكب هذا الذنب؟ لاحظ. وأكو إنسان لا، ما يدير بال إلى هذا العلم التصوري، ما يرتب أثر. فرقنا عن المعصوم أن المعصوم يعلم ذلك علما شهوديا. يعني أنا وياك نتصور أن الكذب يؤدي إلى النار، أما المعصوم فإنه يرى الكذاب أمام عينه يتقلب في نار جهنم. لاحظ، فإذا كان الإنسان يرى أمام عينه الإنسان يتقلب في نار جهنم لأنه كذب، بعد يكذب؟ هو يكذب؟ ما ممكن. إذا أنا أرى بأن السارق أمام عيني الآن، أمام عيني يتقلب في نار جهنم، هل أسرق؟ أفكر بالسرقة؟ مستحيل، لأنني أرى هذا الإنسان يعذب أمام عيني، الأعمال تتجسد أمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا عندي وعندك علم تصوري أن الذي لم يدفع الحقوق الشرعية في يوم القيامة هكذا يعمل به. أما المعصوم فإنه يرى الذي لم يدفع الحقوق الشرعية يراه بعينيه علما شهوديا كيف تحمى تلك الأموال وتكوى بها جباههم وجنوبهم، يرونهم كيف يتقلبون في نار جهنم. لاحظ الإمام يصف المتقين يقول هم والجنة كمن رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. إذن المعصوم لا يدنو من المعصية باختياره، مو مجبور، باختياره وإرادته لا يدنو من المعصية، لأنه يرى آثار تلك المعصية ويرى عقاب ذلك العاصي بعينيه بحضوره، لأنه وصل إلى مرحلة من القرب الإلهي، حينئذ لا يدنو من المعصية. لاحظ هذه هي العصمة، تعريفها هذا هو. نقول هنالك بعض الناس وصلوا إلى مستوى العصمة الجزئية النسبية لا أقل، يعني العصمة مو مستحيلة. مثلا واحد يقول أنا عمري كله ما شربت الخمر، عمري أنا 80 سنة ما شربت الخمر قط. ليش ما تشرب الخمر؟ يقول لأن الخمر يزيل العقل والله يحاسب عليه يوم القيامة. هذا معصوم في هذه الناحية، معصوم لأنه لم يرتكب معصية. واحد يقول أنا عمري ما سرقت أبدا فهو معصوم في هذه الناحية. واحد مثلا يقول أنا ما كذبت قط فهو معصوم في هذه الناحية. إنسان لا يخرج إلى الشارع عاريا، لما تسأله تقول له ليش؟ يقول لك لأنه قبيح، أنا جاي أشوف القبح بعيني فكيف أخرج عاريا إلى الشارع؟ هذا إنسان معصوم في هذا الجانب. كثير من الناس العاديين معصومون عصمة جزئية، عصمة نسبية. الفرق بيننا وبين النبي الأكرم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يعصمون جزئيا، أما النبي والآل وآل البيت فإن عصمتهم مطلقة، عصمتهم في كل شيء. والآن أنتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل عصمتهم في أمور الدين في التبليغ أم أن عصمتهم في كل شيء، سواء كان في أمور الدين أم في أمور الدنيا؟ النبي قبل البعثة معصوم وفي أثنائها أيضا معصوم، هل أن النبي عصمته مضيقة أو أن عصمته مطلقة؟ وكذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن المسلمين اختلفوا في هذه المسألة. بعض المسلمين قالوا بأن النبي معصوم فقط في أمور التبليغ، فقط في أمور التبليغ، لما يستلم الوحي من السماء يجي يبلغ للناس، أما في غير أمور التبليغ النبي ممكن يخطئ، ممكن يشتبه، ممكن ينسى، ممكن يسهو، ممكن يرتكب خطأ، ممكن يرتكب معصية. لاحظ بعضهم قالوا النبي قبل البعثة ليس بمعصوم، ممكن أن يرتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، ممكن أن يرتكب صغيرة من الصغائر. بعضهم قال بأن النبي لا يمكن أن يرتكب كبيرة من الكبائر، يرتكب صغيرة من الصغائر ممكن، يعني مثلا النبي يكذب كذبة صغيرة، مثلا النبي ينم نميمة صغيرة وهكذا، النبي مثلا يترك أمرا أوجبه الله عليه من الأمور الصغائر. أما نحن الإمامية فنقولها بحرف واحد بأن النبي والأئمة عليهم السلام جميعا معصومون في أمور الدين والدنيا، معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، معصومون قبل المسؤولية وبعد المسؤولية، لم يرتكبوا خطأ ولم يرتكبوا ذنبا ولم يرتكبوا معصية ولم يخالفوا الدين ولم يخالفوا الشريعة شعرة واحدة قط. اللهم صل على محمد. قد يقول قائل ما هو الدليل؟ وهذا كلام، هذا دعوة كل واحد يقدر يقوله، لكن الدليل ما هو؟ الدليل هو هكذا، أرجو الانتباه. أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو واسطة بين الله والعباد، تمام؟ إحنا شلون نأخذ ديننا؟ منين نأخذ ديننا؟ نأخذ ديننا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الواسطة بيني وبين السماء، تمام؟ الله جعله واسطة بينه وبين العباد. نحن نأخذ أمور ديننا ودنيانا وعقيدتنا وإيماننا كل نأخذه منين؟ من هذا الشخص، هذا النبي، هذا الإنسان الذي جاءنا وشهدنا لدلائل بصدقه. كل أمورنا نأخذها من هذا الإنسان، هو قائدنا، هو موجهنا. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهد علينا ومبشر بالأجر والثواب، ونذير بأن هناك نارا لمن يعصي الله سبحانه وتعالى. فأما آمنا بالله عن طريق هذا النبي والتزمنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين، إذا النبي بهذه الدرجة من المسؤولية، هذا الشيء يحتاج، يحتاج أن تكون ثقة بيني وبينه، مو تمام؟ لابد أن يكون بيني وبينه ثقة، لابد يصير عندي اطمئنان نفسي بأن هذا الرجل صادق، بأن هذا الرجل لا يمكن أن ينسى، لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يعتريه سهو. لأنه إذا حصلت عند حالة من هاي الحالات في أمر، في مسألة من المسائل، بعد لا يمكن أن أثق به. خطيب إذا أجي، خطيب صعد المنبر وتكلم وانطاكم معلومة وهاي المعلومة رحت تأكدتوا، تبين أن هاي المعلومة كاذبة، كاذبة لا صحة لها إطلاقا، بعد يصير لك ثقة بكلام الخطيب، كلام المتكلم؟ ما راح يصير عندك ثقة. كل معلومة اللي ينقلها تشكك بيها، تقول ربما تكون هذه المعلومة كاذبة، خطأ، هو كذب مرة واحدة، مرة واحدة كذب في قضية الدين أو في قضية الدنيا، وعرفت أنه كاذب في نقل هذه المعلومة، بعد نفسك ما تطمئن الأقوال. لاحظ، النبي صلى الله عليه وآله إذا صدر منه خطأ واحد تتزعزع هذه الثقة، اطمئنان النفس يتزعزع. كما لو واحد شاد حقيبة السفر وماخذ جوازه ورايح إلى المطار يريد يسافر من هذا المكان إلى مكان بعيد، وقالوا له بأن قائد الطائرة إنسان جايبين من الكلية ويريد يقود الطائرة حتى يتدرب على قيادتها، بعد يصير عنده اطمئنان يركب بالطائرة؟ إلا يصير سبع، هذا بطل، ما ممكن. ثقته تتزعزع، ليش؟ لأن هذا القائد بعد مو متمرس، احتمال يقع في خطأ. أو إنسان مثلا عنده عملية جراحية كبرى والعياذ بالله في دماغه مثلا، ودخلوه في غرفة العمليات وجابوا له واحد من كلية الطب في المرحلة الثالثة وقالوا له تعال أنت تدرب في رأس هذا المريض. هذا المريض يوافق يسوي عملية عند هذا الطالب؟ ما يوافق. ليش؟ لماذا؟ لأن يقول أنا صحت شلون أسلمها بيد واحد ما عنده خبرة؟ كيف؟ الثقة تنعدم. كيف أسلم حياتي بيد إنسان؟ هاي مسألة تتعلق بدماغ، تتعلق بواحد، فكيف بالأمة؟ كيف بالبشرية؟ هذه البشرية بأجمعها سلمت زمام أمورها، زمام دينها ودنياها وعقيدتها، سلمت هذه الأمور لهذا الشخص، فكيف هذا الشخص تنعدم الثقة بيني وبينه؟ لأنه ينسى، لأنه يشتبه، لأنه احتمال يخطئ، فإذا أخطأ في أمر من الأمور ما يدرك لعله يخطئ في المسألة الثانية والمسألة الثالثة والمسألة الرابعة والمسألة العاشرة. الله سبحانه وتعالى حاشا أن يبعث لنا إنسانا يعتريه النسيان ويعتريه الخطأ. ولذا ترى نبينا الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام ما اعتراهم ضعف علمي أبدا ولا ضعف الذاكرة واحد منهم، وإنما كان النبي صادقا قبل البعثة وبعد البعثة، عرف بالصادق الأمين، وهاي النقطة صار تأكيد عليها أنه صادق أمين، لأن الناس إذا عرفوا أن القيادة الدينية والدنيوية، لأن النبي كان يتمتع بهذين الأمرين، القيادة الدينية والدنيوية إذا زاغت عن الحق والعياذ بالله، إذا شذت عن الطريق فإن الناس تتزعزع ثقتهم بها. ولذلك تلاحظ خزيمة بن ثابت المعبر عنه بذي الشهادتين، هذا الرجل من المؤمنين الكبار ومن الذين عرفوا حق أهل البيت عليهم السلام، قاتل بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وقتل في صفين. خزيمة يقول أنا في يوم من الأيام شفت النبي واقف صلى الله عليه وآله وأكو واحد من العرب بايع ناقة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي مشتريها ودافع له فلوس لهذا الرجل، وإذا جاي يقول له للنبي يا رسول الله هذه الناقة لي، النبي قال له أنت بعتني إياها، قال له لا هاي الناقة لي وهي الآن أنا ماسكها، أنا ماسك الناقة وأنا صاحب يد، إذا تقول هاي الناقة إلي جيب شاهدين على ذلك، يقول له للنبي. وإذا بخزيمة ابن ثابت مر قال له للرسول شنو القضية؟ النبي قال له هذا الأعرابي ويطالبني بشاهدين وأنا ما عندي شاهدين، قال أنا أشهد يا رسول الله على ذلك أن الناقة لك. النبي قال له كيف تشهد وأنت لم تحضر بيع الناقة؟ شلون أنت ما حضرت لما أنا اشتريت ناقة من الرجل؟ كيف تشهد؟ قال يا رسول الله أنت أخبرتنا عن السماء، عن الدين والدنيا، أخبرتنا عن مصيرنا، أخبرتنا عما يتعلق بأمورنا وآخرتنا، فصدقناك ولا نصدقك على شراء هذه الناقة. أنا أشهد لأنني أعلم صدقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي إن شهادته تعدل شهادتين، فعرف بذي الشهادتين. ليش؟ لأنه مسألة منطقية، يقول النبي نحن نقطع بأنه صادق، معقولة في هذه المسألة يكذب؟ لأن النبي إذا كذب في هذه المسألة ما يدرك لعله يكذب في مسألة أخرى والعياذ بالله، ولا يصدر منه خطأ ولا تصدر منه معصية ولا يدنو لهم الشيطان أبدا. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما بينت هذا في ليلة سابقة. هذا دليل منطقي رقم واحد. أما الدليل الثاني على ذلك، الدليل الثاني إذا كان النبي أو الإمام يرتكب المعصية، يرتكب الخطأ، أي خطأ إن كان، فهذا معناه نقض الغرض. لأن النبي صلى الله عليه وآله، الله لماذا بعثه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شنو وظائف هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. زين، هاي ثلاث أمور مهمة. يتلو عليهم آياته، كل آية اللي تنزل عليه يتلوها على المسلمين ويبلغها للمسلمين، ثم يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب. زين، أنا أدري لما نزل عليه الوحي، لما نزل عليه جبرائيل، أنا ما أدري، ما كنت وياه، هو إجا أخبرني قال أيها المسلمون نزل علي جبرائيل وأمرني عن السماء أن أخبركم بهذا الحكم الشرعي. إحنا هم قلنا آمنا يا رسول الله وامتثلنا لأمرك. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. زين، إذا هذا هو الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فإذا جاءنا نبي والعياذ بالله يرتكب المعصية، يكذب، يستغيب، يشتم، يسب المؤمنين، إذا أجى نبي هكذا صفاته، بعد هذا تطمئن لتلاوة الآيات، تطمئن لتزكي، شلون يزكي وهو يحتاج إلى من يزكيه؟ كيف يزكي من يحتاج إلى شخص يزكيه؟ كيف نطمئن لذلك؟ مثل ما إنسان يبني حسينية مثلا، الغرض من بناء الحسينية شنو؟ الغرض من بناء الحسينية أن الناس تجتمع فيها ويأتي الخطيب فيلقي عليهم محاضرة. زين، الغرض هو اجتماع الناس، متمام من بناء الحسينية، فأنا لازم أهيئ الوسائل التي تخدم الغرض. لازم أهيئ فراش، إذا ما في فراش ما يجون الناس. لازم توجد مصابيح، أضوية، إذا ماكو مصابيح وأضوية الناس ما يجون. لازم موجود تبريد، وقت الحر إذا ما موجود تبريد الناس ما يجون. تمام، هذه الأمور هي تخدم الغرض. أما إذا إجوا الناس وأنا أطفأت التبريد وأطفأت الكهرباء، قالوا ليش؟ قلت لهم والله أنا بكيفي، هم أطف التبريد وهم أطف الكهرباء، أقعدوا ظلمة. يقول إحنا ما مجبورين نجي نطلع. إطفاء الكهرباء والتبريد هو خلاف الغرض، نقض الغرض. أنا غرضي أن أجيب الناس، فإذا أطفأت الكهرباء يعني راح أشرد الناس، مو تمام؟ الله سبحانه وتعالى من بعثة النبي شنو غرضه؟ غرضه هدايتنا، تزكيتنا، تلاوة الآيات، تعليم القرآن والأحكام. فإذا هذا النبي يكذب والعياذ بالله، يخطئ، يشتبه، فقد فوت الغرض الذي بعث النبي من أجله، والحكيم لا يفعل ذلك أبدا. هذا مجنون اللي يطفئ الكهرباء ويطفئ التبريد ويقول للناس يلا بكيفكم، هذا مجنون في عقله شيء، وإلا العاقل الحكيم لا يفعل ذلك أبدا. الله سبحانه وتعالى هو سيد الحكماء، وغرضه من بعثة الأنبياء تزكية الناس، إرشاد الناس، فلا يمكن أن يبعث لنا رسولا يؤدي عمله إلى نقض الغرض. هذا اثنين، ثلاثة، وذني يعني قضايا منطقية، أدلة منطقية وبسيطة هم، يعني أنت الآن صارت الفكرة واضحة عندك، تستطيع أن تجادل أي واحد. شيء الثالث، اللي يقولون بأن النبي معصوم فقط بالتبليغ، فقط في أمور التبليغ النبي معصوم، أما في غير التبليغ لا، ليس بمعصوم. مثلا ممكن أن يشتبه، تجي تقول له منين الطريق، يقول لك منا، وهو تبين منا. أقول النبي والإمام، إحنا عندنا في الأصول معلومة يعني واضحة أن النبي قوله حجة، فعله حجة، وتقريره أيضا حجة. لاحظ شلون يعني؟ يعني النبي إذا قال أيها الإنسان صلي صلاة الصبح، صلاة الصبح كيت وكيت وكيت، خلاص هذا كلامه حج. اثنين، النبي ما أخبرني بلسانه، لا، وإنما أنا وقفت قدام النبي صليت صلاة الصبح، النبي شافني شاف صلاتي وسكت. هذا أيضا يسموه تقرير النبي، يعني تقرير النبي حجة، يعني صلاتي صحيحة، لأن صلاتي لو كانت خطأ لبين النبي، لاعترض النبي على ذلك. هذا يسموه شنو؟ تقرير النبي، قوله وفعله وتقريره، مرة هو يقول ومرة يقرر فعلي، ومرة هو يقوم يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ثلاثة، إما أن يقول وإما أن يقرر وإما هو أن يفعل الفعل أمامي. أي فعل الذي يفعله النبي، أي قول يقوله النبي، أي تقرير يقرره النبي، هو حكم شرعي إلي. تلاحظ، إذا النبي أمام إناء ماي، أخذ الإناء شرب الماي، هذا أستفيد منه حكم شرعي. كل حركة من حركات النبي أنا أستفيد منها حكم شرعي. لما شرب النبي الماي أنا أخذ حكم شرعي، إيش أقول؟ أقول شرب الماء جائز. لماذا؟ لأن النبي شرب الماء أمامي، وتمام. النبي ركب على الجواد، أقول ركوب الجواد جائز. لماذا؟ لأن النبي ركب على الجواد. النبي لبس العمامة، أقول بأن النبي لما لبس العمامة يعني لبس العمامة جائز. النبي صلى الله عليه وآله امتنع من أن ينام في المسجد، فأقول بأن النوم في المسجد إما حرام أو مكروه، أرجع إلى النبي فيبين لي أكو نهي، لكن هذا النهي ما المراد به، الحرمة أو الكراهة؟ إذن كل فعل يفعله النبي، كل قول يقوله النبي، كل تقرير يقرره النبي صلى الله عليه وآله، أنا أستفيد من عند حكم. بعد ما ممكن أن أقول النبي في التبليغ معصوم وأما في غير التبليغ فإنه ليس بمعصوم وممكن أن يصدر الخطأ منه. هاي الثقة راح تتزلزل بيني وبين النبي. ولذلك تلاحظ للأسف الشديد بعضهم تطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله، وتطاول على أهل البيت عليهم السلام. لأن لما تجي تقرأ بعض المرويات، هاي المرويات هي دخيلة في فكرنا الإسلامي. مثلا تجي تقرأ في البخاري، في صحيح البخاري، طبعا صحيح البخاري حال حال الكتب الحديثية، فيه الغث وفيه السمين، فيه الصحيح وفيه السقيم. في صحيح البخاري مثلا رواية احنا نتوقف لا يمكن أن نعمل بها أبدا، لأنها مخالفة لهذا الكلام الذي ذكرته من أوله إلى آخره. الرواية هي النبي صلى الله عليه وآله مروية عن السيدة عائشة تقول دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغضب النبي وشتمهم وسبهم. شتمهم، هيتش من آبائكم، هيتش من أمهاتكم رسول الله. ثم بعد ذلك قال إنما أنا رجل مثلكم، بشر مثلكم، أغضب وأرضى، فأيما رجل شتمته أو لعنته اللهم فاجعل ذلك زكاة له. زين هاي الرواية، أنا لما أقرأ القرآن، القرآن يقول لي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما أقرأ في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما أقرأ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لما أقرأ الروايات الإمام أمير المؤمنين يقول للنبي: يا رسول الله أنت أفضل أم الملائكة المقربون؟ ما مضمون الرواية؟ يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا علي أنا أفضل من الأنبياء والمرسلين، والفضل من بعدي لك وللأئمة من ولدك، والفضل من بعدكم للملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وباقي الملائكة. النبي أفضل الأنبياء والمرسلين و و و زين القرآن ينطق، القرآن يتكلم. أنا أجل الرواية وإذا بالرواية تقول النبي هذا مثلنا عينا، مثلي أنا. شلون أنا مرات أغضب وأخرج عن طوري وأشتم الإنسان المقابل، كذلك النبي مرات ينفعل يتألم وإذا به يشتم ويسب الآخرين وبعدين يتندم على فعله. يقول أي واحد أشتمه وأي واحد ألعنه: اللهم فاجعل شتمي ولعني عليهم لهم زكاة. شارح صحيح البخاري يقول: إنما أريد من هذا الحديث الثناء على بني أمية. طبعا هاي وراها أيادي، وراها سياسة، وراها رجال أرادوا أن يثبتوا عروشهم بهذه القضايا، بهذه الأمور. بناء هذه تنطلي على كل الناس، نعم تنطلي على بعض الناس ولكن لا تنطلي على الجميع. لابد أن يأتي إنسان عنده وعي ويقرأ القرآن ويعرض هذه الروايات على كتاب الله، على القرآن الكريم. فما عارض القرآن فهو زخرف فلم نقله. وإذا هذه الرواية وأمثالها، لأن النبي قال: اللهم لا تشبع لمعاوية بطنا، فهذه قالها في الغضب، وبما أنه قالها في الغضب يعني هذا دعاء لمعاوية ابن أبي سفيان فهو زكاة له. زين لماذا النبي لا يشتم المسلمين جميعا؟ لأن شتم النبي للمسلمين هو زكاة لهم، هذا ما ممكن. هذا أراد أن يرفع قيمة بني أمية ويضع قيمة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. شوف هذا الغلو في الأشخاص، هاي عبادة الناس، هاي عبادة البشر. أنا أريد أن أرفع فلان، أرفع معاوية بن أبي سفيان حتى ولو على حساب النبي، حتى ولو على حساب المبادئ، حتى ولو على حساب القرآن الكريم. بل تحولت الخلافة بعد أمير المؤمنين عليه السلام إلى ملك عظوظ. يدخل واحد على معاوية يقول يراه يشرب بأواني الذهب والفضة، يقول له: يا معاوية تشرب بأواني الذهب والفضة والنبي كان يحرم ذلك. يقول له: أما أنا فلا أرى بأسا بذلك، أنا ما أشوف مانع. شنو يعني؟ ليش يحرم؟ هو يحرم وأنا أحلل. وهذه الشريعة، هذه الشريعة التي تلاعبوا بها ومزقوها. ويجي الآن بعضهم يجي الآن حافظ له خرطوش من الروايات، ما أدري منين جايبها، جايب لك مجموعة من الروايات يقراها وأنا كون أصدق كل ما يقوله، كل ما يقوله. دخل النبي المدينة ذاك يوم صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقبلنه بعض نساء بني النجار وهن يضربن بالدفوف والنبي يحرك أكمامه، يعني يرقص معهن. هذا الغيور، هذا الغيور لما يسمع هكذا كلام يتأفف، يقول ما يصير هذا الإنسان. يجي واحد يقول ليش يعني هو تحريك الأكمام ما يجوز؟ بابا مو هذه القضية، يعني الآن أنت تسويها، أنت تسويها. أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بصباطة قوم فبال واقفا والناس ينظرون إليه. أنا بإذني سمعت، بإذني، من إحدى المقابلات الحواريات المغرضة في وقتها، يقول لي إيه، لأن ثبت طبيا بأن البول واقف، البول وقوفا هو أصح للبدن من البول جلوسا. زين، خو ما يخالف، آمنا، لكن الرواية تقول والناس ينظرون إليه. أنا شلون تبقى لي ثقة بهذا النبي، هذا النبي الذي يقول فيه سلمان المحمدي: كنا جلوسا ذات يوم في خيمه والعرق يتصبب من وجه الرسول صلى الله عليه وآله، يقول: فتخيلت القمر ليلة تمامه، هيبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ووقار النبي وصمت النبي، ما تمالكت نفسي وقعت على قدميه أقبلهما. فغضب النبي، قال لي: يا سلمان، ماذا فعلت؟ تقبل قدمي؟ لماذا؟ ألم أنهكم عن ذلك؟ يقول: قلت له: يا رسول الله سامحني، أنا ما تحملت، شفت هيبتك ووقارك. هذا النبي بهذه العظمة، بهذه العظمة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سلمان، الحديث يجرنا إلى هذا، سلمان يقول: رأيت الغضب في وجه النبي فأردت أن أطيب خاطره. شلون أهدئه؟ قلت له: يا رسول الله، حدثنا عن فاطمة الزهراء. يقول: بمجرد أن ذكرت فاطمة تبسم وجه النبي وقال: يا سلمان، فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، إن حب فاطمة ينفع في 100 موطن. ثم أخذ يعدد عند الاحتضار، في الموت، في القبور، في حساب منكر ونكير، في النشور، في الصراط، في إلى آخره. الرسول تألم لأنه أخبر أصحابه: لا تقبلوا قدمي، هذا الفعل يؤذيني. ليش؟ لأن يتصور بأن هذه عادة أصحاب الكبرياء وأصحاب الفخفخة. النبي لا يريد ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل لو رأى سيد شباب أهل الجنة على أرض كربلاء؟ يغضب أو لم يغضب؟ هذا حجة الله في زمانه، الإمام الحسين، هذا الإمام المعصوم العظيم، هذا الذي قال فيه النبي: حسين مني وأنا من حسين، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبوري، وجاءوا بالنياق الهزل لحمل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلا اركبوا. إلى أين؟ إلى السبا. قالت زينب: اخرجوا من بيننا ونحن يركب بعضنا بعضا. وكانت زينب تركب الأطفال والصغار والصبية والنساء، إلى أن وصلت النوبة إلى الإمام زين العابدين. كل ما حاولت زينب أن تركبه الناقة ما تمكنت، فجاء الأعداء وحملوه بعنف، أركبوه على الناقة وشدوا رجلي إمامنا على بطن الناقة. الله أكبر، ساعد الله قلبك يا رسول الله. شدوا رجلي الإمام على بطن الناقة وقيدوا يديه، كأني بالإمام ينادي ويصيح: وغوثاه، أين عشيرتي؟ وثرات قومي، أين أهل ودادي؟ ثم مروا بهم على تلك الأجساد الصرعى، وقفوا عليها سكين ما تمالكت نفسها، ألقت بنفسها على جسد أبيها أبي عبد الله، احتضنت من حر الرأس مقطوع، احتضنت من حر الحسين، وإذا بها تسمعه ينادي: بني زكين بلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إنني قتلت عطشانا فاذكروني بشرب الماء شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، وكلما حاولوا رفعها ما تمكنوا. يعز عليك يا رسول الله ويا أبا عبد الله، سكينة عزيزة الحسين، ها فد علاقة خاصة، جاءوها قالوا قومي من جسد أبيك، لم تقم، جرد شمر صوت وضربها على متونها. هذه العلوية تنظر مرة إلى صوت شمر ومرة أخرى إلى جسد أبيها، يعني تقول له أبا هكذا يفعل بيتامك، تقول له أبويا برضاك يا رغم عليك، أنا يجرني يجرني الشمر من بين يديك، يا أبويا نصرخ ودير العين ليك، والله وادرب حميتك ما تخلي، يا عين وادرب حميتك ما تخلي، بويا معذور يا الحزة وريدك. الإمام زين العابدين التفت إلى عمتي زينب: عم زينب ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة، عم إذا سقطت من الذي يركبك؟ وأخذت تنظر زينب إلى أرض كربلاء، صاحت: يا وادي كربلاء يعنك مشينا، وبلا غسل وكفان خلنا ولينا، ويا غصبا علي سافريت يا مهجة حشايا، يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ما جسمك تركت على الثرى والراس ويايا، فاق الرمح مشهور يبرى للضعين، ناداها من فاق الرمح الله ويايا، صبري يا خويا وسلمي أمرك المولى، يا زينب راسي على راس الرمح الرايح ويا يبارك ويبار اليتام اللي يطيحوا. بعد عتاب زينب مع قمر العشيرة هو الذي تكفلها وتريد تودع زينب، تقل أخويا يا عباس من انت اللي جبتني، يا ويلي يا وبيدك يا أخويا ركبتني، شالي يا أخويا عفتني، اي والله عقبك بني ميا، اي ولتني، اقعد اقعد ويا وشوف متني الترصيات ترصيات زجر الورماتني اقلها تعتبين يا زينب علي يا اخويا انا وين راسي وين يدي. عجبا لها بالامس انت تصونها واليوم آل أمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، عجل لمولانا وسيدنا الفرج السادة المؤسسون لهذا المجلس المبارك، تقبل أعمالهم بأحسن قبول إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين، حزني حين تنساني شطاني. يا مشكات أوطاني طال الاغتراس، كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج و والقلب الغريق هل سرت كعبك.